بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الرابع والدرس الرابع في ذكر مخالفات النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في حجه، فقد سبق في المجالس السابقة ذكر 9 مخالفات، وفي هذا المجلس نختم بالمخالفة 10، وهذا اليوم هو يوم 15 من ذي الحجة في هذا العام، وفي هذا الحج، حج عام 1439 من هجرته عليه الصلاة والسلام. خالف عليه الصلاة والسلام المشركين بأن ذبح الهدي ونحره على اسم الله جل وعلا، وكانوا ينحرون على أسماء آلهتهم ويتقربون بها إلى معبوداتهم وأوليائهم، فأبان صلى الله عليه وسلم في حجه وأبان في ذبحه هديه أنه يعبد الله ويوحده بهذا الذبح، وله في هذا سنن عديدة عليه الصلاة والسلام. أولها أنه ساق الهدي، ساقه من الحل إلى الحرم، فبعض هديه ساقه معه من المدينة، وجملته بل جله ساقه بأمره علي رضي الله عنه من اليمن، وهديه البدن، والبدن اسم للإبل ويلحق بالإبل البقر، وعلي رضي الله عنه هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرق اليمن يعلمهم ويحكم بينهم ويقضي بينهم، فجاء ببدنه عليه الصلاة والسلام من هناك فوافاه في الحج، وقد بعث إلى اليمن علماء من أصحابه، لم يبعث عواما من الناس، بعث أبا عبيدة لأهل نجران، بعث معاذا لأهل صنعاء وتعز، بعث أبا موسى الأشعري لأهل زبيد والحديدة ونواحيها، بعث أبا هريرة لأهل دوس، وفيه تبين وترسم منهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله أنه يخرج إليها ويقيمها العلماء وأهل العلم لا أهل الجهل، كما ابتدع الناس بدعة الدعوة إلى الله بجهل فكان من جرائها وآثارها هذا الاستجهال العظيم بدين الله وإظهار البدع وإخفاء السنن. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيبعث بهديه إلى مكة وهو مقيم في المدينة، وكان يهدي عليه الصلاة والسلام الإبل، يبعثها يهدي الإبل فيبعثها من المدينة وهو إلى مكة وهو مقيم بالمدينة. ومن السنن الخفية التي يندر العمل بها الآن الهدي مع العمرة، فإنه صلى الله عليه وسلم أهدى مع عمرته، ولهذا في عمرة الحديبية قلد هديه وأشعره، فلما صده المشركون ذبح هديه في الحديبية. وليس الهدي مستحب فقط في الحج، بل حتى في العمرة، يستحب أن يهدي فيها وأن يذبح فيها، إذ الذبح تقديم القرابين عبادة لله سبحانه مخالفة لأهل الشرك والوثنية ولأهل القبور والرجعية الذين يذبحون لأمواتهم وغائبيهم ويذبحون خوفا من الجن وطمعا في خدمتهم له. أعلن صلى الله عليه وسلم بفعله مخالفة المشركين بالذبح لله على اسمه، وقد نوه الله بهذه الشعيرة، شعيرة الذبح على اسمه، في آيات سورة الحج، في آيات الحج من سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فهي شعيرة يوحد الله بها حيث يذبح على اسمه لا على اسم غيره. وقال جل وعلا في سياق الآيات: ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما التقوى؟ أنك تذبح على اسم الله تقربا إلى المذبوح له وهو الله. أما الشحم واللحم والعظم والكبد والكرش فهو لك وللآكلين. الله لن يستفيد من لحمها وعظمها ولا من دمها ومن كرشها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى هنا هي المنوه عنها في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي سورة الكوثر: فصل لربك وانحر أي وانحر لربك. ما زال أهل التوحيد ينحرون ويذبحون ذبائحهم على اسم الله، ويخالفهم أهل الشرك والغلو قديما وحديثا فيذبحون على اسم غير الله، يذبح قرابين للأحجار والأصنام، يذبحون قرابين في يوم مولد سيدهم تعظيما لهذا السيد وعند ضريحه وعند مقامه، يسوقون البهائم بطا ودجاجا ووزا وأرانب وغنما وبقرا وجواميس وإبلا تعظيما لصاحب هذا الضريح وهذا المقام في يوم ميلاده ويوم احتفالهم به. والنبي يعلمنا أن الذبح لله وأن التقرب بالذبح له لا لغيره. نحر عليه الصلاة والسلام في حجته أكثر ما نحر. لماذا؟ لأنها حجته الوحيدة الفريدة بعد الهجرة، لم يحج غيرها، ولأنه سيودع الناس، فأظهر فيها هذه الشعيرة بالذبح على اسم الله، فذبح ونحر 100 من الإبل. كان قبل ذلك يبعث ما تيسر 10 أقل أو أكثر، إلا في حجة الوداع أرسل وساق 100 من البدن، 100 من الإبل، نحرها بنفسه 63، وترك ما غبر أي ما بقي لعلي ينحرها، يعلن بهذا النحر أنه يذبح على اسم الله قائلا بسم الله والله أكبر. بل يظهر هذه الشعيرة لما سألته حفصة رضي الله عنها: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا فلما لم تحلل أنت؟ قال: يا حفصة، إني لبدت رأسي وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي، في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لأن ذبح الهدي على اسم الله شعيرة وعبادة وتوحيد للمذبوح له بهذا الذبح، كما توحده بالدعاء، وكما توحده بالطاعة، وكما توحده بالصلاة والصيام، وكما توحده بالحب والخشية والرجاء والخوف، توحده بالذبح. يخالف المشركين في هديهم، ويخالف المشركين في ذبحهم. كانت تكفيه ناقة واحدة عنه وعن علي، أو كبشين. لماذا أهدى 100 من البدن؟ أهدى 100 من البدن تعظيما لله، وإظهارا لتوحيده بالذبح له وبالنحر له، وتعليما لأمته أن يذبحوا لله لا لغيره، كائنا من كان هذا الغير، ولو كان المذبوح حقيرا فلا يذبح إلا لله. وأيضا ساق 100 من البدن إطعاما لوافد حرم الله من الحجاج. كيف نحر عليه الصلاة والسلام؟ علم الناس تعظيم هذه الشعيرة أولا بما علمنا الله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أمر الناس أن يحلوا في اليوم الرابع من ذي الحجة لمن لم يسق الهدي منهم، وما ساق الهدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وعلي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، هم الذين ساقوا الهدي. غالب الصحابة وجمهورهم لم يسوقوا هديا، إنما جاءوا حجاجا فأمرهم فحلوا فصاروا متمتعين. حتم على الناس على المروة أن يحلوا ويقصروا، فدخل على حفصة في يومها قالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلم لم تحلل أنت؟ لأن الحل كله، وتريد قربه عليه الصلاة والسلام، ووفقها الله لهذا السؤال لتستفيد من ورائها الأمة كلها. لم لم تحلل أنت يا رسول الله؟ لأنهم علموا من شأنه وهديه ودله، لا يأمر بخير إلا يمتثله ويبادر إليه، ولا ينهى عن شيء إلا ويتناهى عنه. قال: يا حفصة، إني قد لبت رأسي، لأنه لم يكن يحلق شعره إلا في نسك عليه الصلاة والسلام، في حج أو في عمره، في حج أو في عمره. إني لبت رأسي، لأن المسافة والمدة من الإحرام إلى مكة طويلة، 10 أيام أو أكثر. أحرم في 24 ولم يحل إلا في 10، يعني كم يوما؟ 16 يوما. لو لم يلبد رأسه لطار شعره وانتشر. وكان عليه الصلاة والسلام يحب حسن المنظر، فلبد رأسه بالخطم بمادة صبغية أثقل من العسل تلبد الرأس، تشبه الدهون والكريمات عند الناس اليوم. إني لبدت رأسي وإني لا أحلق شعري حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي. فدل على أن الهدي له محلان: محل زماني ومحل مكاني. أما محله المكاني فالحرم داخل حدوده وأمياله، ولهذا عند الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. فذبح الهدي لله لا يكون إلا في حرم الله، هذا مكانه. ومنى سميت منى لماذا؟ لكثرة ما يمنى فيها، أن يراق من الدماء. المشركون في الجاهلية يريقونها تعظيما لساداتهم وأوليائهم، والمؤمنون والموحدون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريقون هذه الدماء تعظيما لله وعبودية لله بالذبح على اسمه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. أما محل الهدي الزماني فهو يوم العيد ويليه أيام التشريق الثلاثة، هذا محله الزماني، ولهذا لم ينحر عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة وهو في الحرم، قال لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محله، أي المحل الزماني والمكاني. وصلنا المكان بقي الزمان، ومحله الزماني من قدر انقضاء صلاة العيد يوم العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. وأفضل وقت لذبح الهدي ونحره هو ضحى يوم العيد، لأنه الوقت الذي اختاره الله لخليله محمد صلى الله عليه وسلم ينحر فيه هديه. والنحر يكون للمنحورات وهي الإبل وما له رقبة، والذبح للمذبوحات وهي البقر والغنم. ويجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، لكن الأفضل أن الإبل تنحر. كيف تنحر؟ وهي قائمة على ثلاث قوائم، على رجليها ويدها اليمنى، أما اليد اليسرى فمعقولة. لماذا؟ لأن هذا أرفق وأريح لهذه البهيمة المنحورة، تطعن بلبتها في أسفل العنق طعنة ثم يجر السكين عرضا فيشخب الدم، وما هي إلا أقل من ثواني إلا وهي تتهاوى على جنوبها. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها صواف، فاذكروا اسم الله عليها صواف، وتتهاوى واحدة على واحدة على جنبها. ذبحها جائز لكن فيه تعذيب لها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح من ذبيحته، هذه البهيمة. مر ابن عمر رضي الله عنهما على قوم ينحرون جزورا وهي باركة، قال ابعثوها قائمة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. كيف ذبح ونحر عليه الصلاة والسلام؟ ذبح البقرة عن نسائه ونحر بيده بدنه. فرغ عليه الصلاة والسلام يوم العيد من رمي جمرة العقبة، ووقف للناس يسألونه، ثم أقبل على منحره ومنى منحر. فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر، وإذا الإبل أمامه، 100 من البدن أمامه معقولة اليد اليسرى. تخيلوا هذا المنظر. فتناول عليه الصلاة والسلام الحربة بيده رمح قصيرة، ثم أقبل عليها، فلما رأينه 7 منهن، 7 من هذه البدن أو 9، طفقن إليه يسعين مع أنهن معقولة اليد اليسرى، شوقا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بهيمة. ولا غروة، فقد اشتاق الجماد قبلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي جماد؟ جذع النخلة التي كان يخطب عليها في المدينة، التي كان يخطب عليها الجمعة. فلما أمر المرأة النجارية أن يعمل لها مولاها أعواد منبره من طرفاء الغابة فخطب عليه، سمع الصحابة لهذا الجذع اليابس البالي أنينا وبكاء كصوت العشار. ما العشار؟ حيران الإبل إذا حنت لأمها لأمهاتها. سمعوا لها أنينا كأنين المرجل القدر إذا غلا على النار. فنزل عليه الصلاة والسلام من على منبره فأقبل على الجذع حتى احتضنه وضمه فسكن، فما زال يسكن حتى ذهب صوته. هؤلاء النوق طفقن إليه عليه الصلاة والسلام حبا وشوقا، وفي يده حتفها، فإن في يده الشريفة حربته. فسمى الله جل وعلا وكبره قائلا بسم الله والله أكبر، وهو يطعنها وتتهاوى واحدة إثر واحدة. فما زال يطعن وينحر حتى أتم 63 من البدن وهي تتهاوى قائلا عند كل واحدة بسم الله والله أكبر. تعب لأنه بشر، فأعطى الحربة عليا فنحر ما غبر أي ما بقي. ذبح على اسم من؟ على اسم الله. تقربا لمن؟ لله. بالذبح على اسمه يخالف في هذا هدي المشركين قديما وحديثا، إذا ذبحوا لأوليائهم أو لموتاهم أو تقربا لأضرحتهم ومقاماتهم ومزاراتهم، أو ذبحوا للجن أو للغائبين. يعلمنا بأنه ذبح على اسم الله لما ساق البدنة وأمر بسوقها من الحل للحرم تعظيما لله في حرمه، ثم أمر بجزرها وقال لا تعطوا الجزار أجرته من لحمها بل نحن نعطيه من عندنا، وأمر من كل بدنة ببضعة. ما البضعة؟ قطعة. فجمعت له في قدر من كل هذه المئة، من كل بدنة ببضعة، فجمعت له في قدر فطبخت له، فشرب من مرقها وأكل من لحمها. لن يأكل القطع المئة، لكن قطعا ذاق من مرق هذه المئة قطعة، وأكل وشرب معه أصحابه، وترك الناس يجزرون وينحرون منها. كان على هذه البدن أجلة، جمع جلال. ما الجلال؟ يعرف ذلك أهل الإبل، هو كساء تغطى به هذه الإبل. أمر بالأجلة فتصدق بها، وكان من سنته في هذا الهدي أن يشعره وأن يقلده. ما الإشعار وما التقليد؟ وهذا فعله في عمره كما فعله في حجته، كما بعثه أيضا في العام التاسع لما بعث بهديه إلى الحرم وقد حج بالناس أبو بكر. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى الحج إلى مكة وهو بالمدينة حلال لم يحرم عليه شيء، تعظيما لله بالذبح على اسمه. ترك الناس يجزرون منها ويقطعون من لحمها صدقة منه عليهم، أما هو فنحر بيده وشرب من مرقها وأكل من لحمها، أي من المجموع. وفي هذا استحباب أن يتولى المهدي ذبح هديه بنفسه وأن يأكل منه وإن لم يأكلها يأكله كله ويشرب من مرقته، وأن يهدي ويتصدق تأسيسا على فعله عليه الصلاة والسلام. وهذه الذبائح أيا كانت وبهيمة الأنعام التي لا يصح الهدي ولا الأضحية إلا بها، وكذلك الفدية لا تصح إلا بها. بهيمة الأنعام ثلاثة: غنم وبقر وإبل. وعلى التفصيل الغنم قسمان: ظأن وماعز، والفرق بينهما معروف. فالظأن ذكرها خروف وإنثاها شاة، والماعز ذكرها تيس وإنثاها معزى. الغنم لا بد أن تجزئ، فالماعز لا بد أن تكون ثنية أي سنة فأكثر، ورخص عليه الصلاة والسلام في الظأن جذعا 6 أشهر فأكثر. البقر نوعان: البقر المعروفة والبقر النهرية وهي الجواميس، ولا بد أن تكون مسنة لها 2 سنين فأكثر. والإبل كم؟ نوعان: الإبل العراب العربية ذات السنام الواحد، تسمى بالإبل العراب العربية، والإبل البخات الأعجمية ذات السنامين. في إبل لها 3 أسنمة؟ لا نعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. تضحي وتهدى وتذبح الإبل في النسك هديا أو أضحية أو فدية إذا بلغت 5 سنين ثنيا فأكثر. والقاعدة في النحر أن كل ما له سنام فالأفضل نحره. كماذا؟ كالإبل والزرافة، يجوز أكل الزرافة؟ نعم يجوز. وكذلك الثور لأن له سنام على رقبته. والقاعدة جواز ذبح المنحور وجواز نحر المذبوح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وفيه أنه لا يجوز أن نأكل من هذه الذبائح من بهيمة الأنعام أو من غيرها كالدجاج والبط والنعام والخيل والأوز والأرانب والضب وغيرها إلا بشرطين: أن يذكر اسم الله عليها سواء عند الذبح والنحر أو عند إرسال رميتك إن كنت ترمي بالمقلاع أو بالسهم أو بالرمح أو بالسلاح الناري أو أرسلت كلبك المعلم، فاذكر اسم الله عند ذلك. ثانيا: أنهر الدم أي أراقه. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، مفهوم المخالفة ما لم ينهر الدم، مات خبطا خنقا إرداء نطحا فحرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة خنقت حتى ماتت، والموقوذة رميت من عال حتى ماتت، والموقوذة المدفوعة المصدومة المنطوحة، والمتردية التي رميت من مكان عال حتى ماتت، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم نأكل، ما لم يذكر اسم الله عليه لا نأكله، ما لم ينهل الدم لا نأكله. قال وما أهل لغير الله به. ما معنى أهل لغير الله به؟ أي عظم غير الله بالذبح لأجله. ولو ذكرت اسم الله عليه فإنه لا يباح، لأن إهلالك أي تعظيمك ونيتك في الذبح تعظيما لغير الله. وهذه سأعود عليها لأنها من بلايا المسلمين العظيمة في هذه الأزمان. ويستحب في الذكاة وفي النحر أن تقطع أربعة أشياء من البهيمة إراحة لها وتطييبا للحمها، فيقطع الودجان العرقان الظاهران من القلب إلى الدماغ يشخبان دما يسمان بالودجين، ويقطع الحلقوم وهو مجرى النفس إلى الرئتين، ويقطع المري وهو مجرى الطعام إلى المعدة. هذا هو الذبح الكامل بذبح هذه الأربعة. لو ذبح واحدا منها وأراق الدم وماتت به صحت، لكن مع الكراهة لما فيه من تعذيب البهيمة. أما الذبح فيصح، وكل جرح ماتت به البهيمة بعد ذكر اسم الله عليه صح الأكل منها. وما أهل لغير الله به، خالف صلى الله عليه وسلم المشركين فذبح وأعلن نحره في الموسم والناس ينظرون في كثرة ما نحر وفي عظم ما نحر، ينحر على اسم الله ليسد باب الشرك في من نحر إهلالا أهل به لغير الله، إهلالا تعظيما، ولو كان المذبوح والمنحور شيئا حقيرا. إذا ذبحه لغير اسم الله فقد أشرك، لأن من عبادة الله الذبح والنحر لله. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي أي نسيكتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. روى الإمام أحمد وغيره من حديث طارق بن شهاب قال النبي صلى الله عليه وسلم مر رجلان على قبر، وفي رواية على صنم، لا يجوزه أحد حتى يقرب. قربان يذبح، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما كنت أقرب إلا لله عز وجل. قالوا قرب ولو ذبابا، قال خسي ولا ذباب، ما كنت أقرب إلا لله. فقتلوه فأدخله الله الجنة لأنه أبى أن يذبح إلا لله لكمال إيمانه، تحمل القتل وتحمل الضرر في سبيل توحيده ربه وإيمانه به. قال للثاني قرب، قال ما عندي ما أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، قال بس ذباب أبرك ساعة، أبشروا بس ذباب. فذبح ذبابا تقربا لمن؟ لصاحب الصنم والقبر. لما ذبح الذباب هل ذبحه مكرها أو مختارا؟ أعيد السؤال، لما ذبح هذا الذباب لهذا الصنم ولهذا القبر ذبحه مكرها أو مختارا؟ مختارا، محتقرا لهذا المذبوح وهو ذباب. من يأكل الذباب؟ لا أحد من العقلاء يأكله. فلما استساغ ورضي وقنع بذبح الذباب لغير الله تركوه، فمات فأدخله الله النار لما ذبح شيئا حقيرا تقربا لغير الله. يا لله، كم هؤلاء الذين يسوقون الإبل والجواميس والبقر والبط والغنم والوز والدجاج لتذبح عند مقام سيدي فلان، عند مقام الحسين أو زينب، عند مقام البدوي أو الدسوقي، عند مقام الكباشي أو السماني، عند مقام العيدروس أو الحبشي، عند مقام شمس تبريز أو عبد القادر أو غيرها، في أسماء كثيرة عمت وطمت بلدان المسلمين للأسف الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يخالف صلى الله عليه وسلم بهذا التشريع وبهذا الإهلال والذبح والنذر على اسم الله، يخالف المشركين في حجهم وفي ذبحهم. لتفقه ذلك أيها المؤمن، وتستقيم على ذلك أيها المسلم الموحد، فلا تذبح لغير الله كائنا من كان هذا الغير. وقد ترجم شيخ الإسلام بابا في كتاب التوحيد قال: باب ما جاء في الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله أو يعظم فيه غيره. وذكر فيه، ترجم عليه بحديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة، نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة. أين بوانة؟ ها، أينها؟ ترى ما هي بعيدة منكم. إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة. من يعرف بوانة؟ تبعد عن مكة 170 كيلا، موضع أخاف أعلمكم عنه تروحون تزورونه، ولهذا لن أخبركم عن مكانه لئلا يأتي من يذهب ينظر إليه، كما أنهم يرقون على أعلى جبل النور ليرى الغار، وجبل ثور ليرى الغار، في أمر لم يكلفهم الله إياه. أما ما كلفهم الله إياه فيقول: أنا تعبان، والله أنا جيت إلى مكة وتعبت، أني أرجع إلى منى. يتعب يرجع إلى منى يبيت فيها، ولا يتعب يذهب إلى غار حراء وغار ثور. لماذا؟ لأن الشيطان شحن في نفسه فأتعبها بما لم يؤمر به، وفرط وأسرف فيما أمر به. قال: يا رسول الله، إني نذرت النذر أن أنحر إبلا لي ببوانة. قال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا يا رسول الله. لماذا سأل هذين السؤالين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام؟ لما؟ شفقة على أمته ورحمة بهم وسدا لذرائع الشرك ووسائله وإماتة لأسباب ذلك. ليش خصص الرجل نحره بهذا الموضع؟ سؤال يفرض نفسه. لماذا خصصها ببوانة؟ ما قال: سأذبحها في الحرم. أيهما أفضل، الحرم أو بوانة؟ الحرم. فلما خصص موضعا للنحر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ لو كان فيها عيد من الأعياد لنهاه أن يوفي بنذره. هل كان فيها صنم من أصنامهم وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لو كان فيها لنهاه. فكيف لو كان في الموضع وثن ثم أزيل؟ لأن النحر فيه يعيد مآثر الجاهلية، فكيف بمن يذهب يسوق بهيمته، دجاجته، بطته، وزته، غنمته، جاموسته، ناقته، يسوقها مئات الكيلومترات حتى يقدم بها على مقام سيده فيذبح عنده؟ هذا الشرك بالذبح لغير الله، إن نوى بذبحه تقربا لصاحب المقام. فإن نوى بذبحه تقربا إلى الله عند المقام فشرك أصغر وبدعة لا يقبلها الله، ذريعة من ذرائع الشرك. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ ما الوثن؟ خطأ. ما الوثن؟ وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ما الوثن؟ كل ما عبد من دون الله على صورة حي أو على غير صورة حي. الشجر الذي عبد وثن، القمر والشمس التي عبدت وثن، القبر والضريح والمقام والمزار الذي عبد وثن. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والوثن أعم من الصنم، الصنم على هيئة مخلوق حي، على صورة ملك، صورة جني، صورة إنس، صورة بهيمة، هذا صنم. أما ما لم يكن على صورة حي فهو وثن إذا عبد، كمن يعبد حجرا أو يعبد شمسا وقمرا. ولهذا لما رأى أبو ذر الغفاري وكان يعبد صنما، رأى ثعلب حصني ثعل يبول على هذا الصنم الذي يعبده، انتبه: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. لم يدفع عن نفسه بول ثعلب. وقع من المسلمين في جاهلية أردى فعبدوا من تحت الثرى وأقاموا عليهم القباب والمشاهد والأضرحة. أردأ من هذا الذي عبد صنما أمامه. لله هاتيكم القلوب وهاتيكم العقول، ليعظم الامتحان بإقامة توحيد الله جل وعلا في أرضه. قال: ليس فيها، ليس، قالوا: يا رسول الله، ليس فيها صنم، ليس فيها وثن من أوثان الجاهلية ولا عيد من أعيادهم. فقال له: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيعه ابن آدم. فأبان عليه الصلاة والسلام ها هنا بالذبح لله وفي حرم الله إظهارا لهذه الشعيرة أمام الناس، مخالفة له للمشركين الذين كانوا يذبحون وينحرون ويهلون لغير الله. ومن الذبح لغير الله ما يفعله الجهال والبوادي وبعض الأعراب إذا قدم عليهم عظيم كملك أو رئيس أو شيخ قبيلة، استقبلوه في الطريق في مدرجته، ينحرون الذبائح، ينحرون النحائر ويذبحون الذبائح في طريقه ليراهم وهم يصنعون ذلك بدعوى أنهم يكرموه. هذا من الإهلال لغير الله ولو قال بسم الله والله أكبر عند الذبح. واقع ولا ما هو بواقع؟ ها، واقع وهو كثير. لأنه ذبح أمامه وفي طريقه وفي مدرجته تعظيما لهذا العظيم القادم. ولو ذكر اسم الله فلا تباح، هذا مما أهل به لغير الله. لو ذبح تيسا أسود لأن الكاهن والساحر والعراف والمشعوذ والدجال أمروه به ليشفى مريضه وتحقق رغبته وتجاب أمنيته، هذا إهلال وذبح لغير الله ولو قال بسم الله والله أكبر، لأن دافع الذبح في قلبه إهلال وتعظيم حيث أمره المشعوذ والكاهن والجني وغيرهم بذبحه. الذبح لله عبادة، والذبح لغير الله ولو مرة ولو كان شيئا حقيرا شرك مع الله جل وعلا. المسألة الأخيرة، في من ساق قربانا ونذرا وذبيحة أو نحيرة إلى قبر سيده الذي يعظم، متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ اسمعوا لهذا التفصيل حتى ما يأتينا مغرض في قلبه ما في قلبه، يقول هؤلاء يكرهون الأولياء، يعدون من عظم الأولياء مشركا، دعاية سوء يتهم بها أهل الإيمان، ولا يضيرهم ذلك عند الله، إنما يزيدهم هذا رفعة وشأوى. من ساق قربانه وذبيحته ونحيرته فأتى بها إلى قبر سيده ومقامه وضريحه الذي يعظمه، فذبح تقربا لصاحب هذا الضريح وهذا القربان، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه ذبح لغير الله مما أهل لغير الله. وإن ذبح عند هذا المقام والضريح وعند هذا المزار تقربا لله لكن طلبا لشرف هذا الموضع فهذا شرك أصغر وبدعة نكرى من وسائل الشرك الأكبر، صاحبها لا يخرج من الملة لأنه وقع في بدعة وكبيرة عظيمة في شرك أصغر، لأنه لم يهل لغير الله، وهذه من وسائل الشرك الأكبر لأنه الآن يذبح بسم الله والمرات الأخرى سيذبح تقربا لصاحب الضريح، فافترق الحكم بافتراق الحال. ومثال آخر يقربها، أترون هذه الكعبة؟ ترونها؟ أثمة بنية في الدنيا أجل وأعظم وأقدس منها؟ في بنية أعظم منها؟ من طاف بالكعبة تقربا للكعبة فما حكمه؟ مشركا للكعبة مع الله، لأنه طاف تقربا لمن؟ للكعبة، للحجر، للبناء، للباب، للحجر الأسود، للركن اليماني. فإذا طاف بالكعبة تقربا لها وخضوعا لها فهذا أشرك الكعبة مع الله، فإن طاف بالكعبة تقربا لله وش حكمه؟ فقد عبد الله الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا هذا البيت، يا أخواني فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال فليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مثال ثالث يقرب المعنى ويؤصله في قلوبكم، وما بعد المثال الثالث عتب، علي نحت القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم البقر؟ أعذرنا. من طاف لله عند ضريح سيد من السادات أو ولي من الأولياء، يقول طوافي قربة لله، نقول هذه بدعة لا يقبلها الله منك، هذا عمل أتعبت نفسه رده الله عليك، لأن الله لم يشرع طوافا في أرضه إلا ببيته الحرام وبيته العتيق. فطوافك لله بهذا الضريح لو طفت به 70 سنة لا يقبله الله منك، بدعة نكرة، وهي في حكمها شرك أصغر، لأنه وسيلة لتعظيم هذا المقام والضريح، فغدا تطوف تقربا إليه، فإن طفت تقربا إليه فهذا الشرك بهذا المقام وصاحبه مع الله في عبادة الطواف. وضح المقام؟ وضح التفصيل؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله أعلم. وإلى ما تيسر من الأسئلة. نرجو التوضيح متى تكون الفدية ومتى تكون إطعام مساكين. توضيحها كما جاء في القرآن والسنة، ففي القرآن أنزل الله الآية في خبر كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه، حتى قال هذه الآية أنزلت في خاصة وهي لكم عامة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام ماذا وكم يصوم؟ صدقة ماذا وكم يطعم؟ نسك ماذا؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. يقول كعب رضي الله عنه: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهي، فقال: يا كعب، ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاة، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو اذبح، أو صم 3 أيام. فهنا السنة فسرت القرآن وعبرت عنه ودلت عليه وقيدت مطلقه. المطلق ذبح، ذبح ماذا؟ فسرتها السنة بذبح شاة. إطعام، إطعام ماذا؟ 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. صيام ماذا؟ 3 أيام. ولهذا قال شيخ الإسلام في الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وهذه المسمى عند العلماء بفدية الأذى، وهي على التخيير في 5 أنواع من المحظورات: في تغطية الرأس للمحرم الرجل، ولبس المخيط له، وفي قص الشعر، وتقليم الأظافر، وفي شم الطيب ومسه. الفدية في هذه المحظورات 5، هذه 3 على التخيير، فيخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، أو أن ينسك شاة أو ذبح أو 7 بدنة في مكة وتقسم على فقرائها. والله أعلم. يقول: يأتيني الشيطان بالكثير من الأسئلة والأفكار يهدف أن يشككني في العقيدة، كأسئلة في القضاء والقدر، وأنا أستعيذ بالله من الشيطان وأدعو الله أن يثبتني ويتوفاني مسلما، ولكن هذه الوسوسة تلح علي ليلا ونهارا، فما هو الدواء الشافي لهذه الوسوسة ولهذه التشكيكات؟ فقد تعبت. الحمد لله، أبشرك بأن هذا هو صريح الإيمان، وهذا علامة على إيمانك، لأن الشيطان عجز عن أن يصرفك عن الإيمان فجاءك بالتشكيك والوسواس. ولقد وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه الشيء يتمنى أن يخر من السماء ولا يتكلم به. قال أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. من وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، وأمر بالاستعادة من الشيطان ووسوسته وأن يتفل في صلاته. فالجأ إلى الله واستعذ به من هذا العدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. استعذ بالله والجأ إلى الله ولذ به من هذا العدو، وأبشر بمن يعيذك وبمن يليذك وبمن يجيرك من هذا الشيطان، والله أعلم. يقول لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن، فكيف كان يدعو الجن؟ وهل لاقى منهم أحدا؟ وهل لاقى منهم أذى؟ نعم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الإنس ودعا الجن، وقد جمع الله بينه وبين جن نصيبين في وادي نخلة بين مكة والطائف، فسمعوا القرآن وأخذوا عنه ورجعوا إلى قومهم منذرين. والله جل وعلا أمره في الوحي لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه الوحي. وقد خرج عليه الصلاة والسلام ليلة ومعه عبد الله بن مسعود، فقال قف هنا لا تتعدى هذا المكان ولو سمعت ما سمعت، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام حتى غاب عن عيني بن مسعود، فسمع حسكة عظيمة، قال لولا أن النبي أمرني لذهبت أنظر ما جرى له. ثم جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء الجن جاءوني فسألوني وعلمتهم. وسورة الجن في القرآن دالة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. لقي منهم ما لقي، لكنه آثره الله عليهم، حتى إن قرينه من الجن، ولكل واحد منا قرين، هو شيطانك الذي يسول في نفسك ويلعب بهواك ويزين لك المنكر ويشين لك الطاعة. من الجن شيطان مارد من الجن، النبي له قرين، لكن الله أعانه عليه فأسلم، أسلم بالفتح أي آمن، وفي رواية فأسلموا بالضم أي فأنجوا من وسوسته وشره. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. هل يجوز لي أن أذهب إلى جدة لشراء الأغراض علما بأني لم أطف الوداع؟ لا تذهب إلى جدة حتى تطوف الوداع. لا أدري أترجع أو لا ترجع، قد تموت في جدة أو في الطريق، فلا تذهب حتى تطوف طواف الوداع، ثم إن شئت أن تذهب وترجع لا شيء عليك، ولا تعيد الوداع بعد ذلك. من دفع من المزدلفة إلى مكة وطاف الإفاضة وسعى وحلق، هل يجوز له مباشرة النساء؟ باقي واحدة لم يرمي جمرة العقبة، إذا رمى الجمرة وحلق شعره وطاف وسعى حل له كل شيء حضر عليه بالإحرام حتى النساء، وهذا المسمى عند الفقهاء والعلماء بالتحلل الأكبر أو التحلل الكامل، والله أعلم. يقول في تفسير الطبري والقرطبي أن من أهل العلم من أجاز الإطعام في فدية الأذى في أي مكان. نعم، هذا هو أحد أقوال العلماء في المسألة، والصحيح أن الإطعام إنما هو لفقراء الحرم إلا في الدم، إلا في دم الإحصار، في الإحصار في موضع إحصاره. أما ما كان من فدية لترك واجب أو فعل محظور فإطعامه لمساكين الحرم، قياسا على قول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة. والإحصار هو أن يمنع من دخول الحرم إما بعدو أو بسجن طويل أو بمرض يقعده فيكون محرم، فالإحصار أن يذبح ما تيسر من الهدي وأن يحلق رأسه، وهذا إحلال له من إحرامه، والله أعلم. كيف نصلي أربع ركعات السنة قبل الظهر؟ تصليها ثنتين ثنتين، وقول أصحابنا الحنابلة أنه يصليها أربعا بسلام واحد قول ضعيف لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فتصلي الأربع قبل الظهر ثنتين ثم تسلم ثم ثنتين وتسلم، والله أعلم. يقول السائل: من قام بعمرة ثانية بين عمرة التمتع وعمرة الحج، هذه العمرة خلاف السنة لأنه ليس بين عمرة التمتع والحج نسك، فهذا مخطئ، ومن أراد أن يأتي بعمرة يأتي بها بعد فراغ حجه، والله أعلم. ما كيفية الاعتكاف بالاختصار؟ الاعتكاف عبادة ويكون لله فيكون توحيد إذا اعتكف في بيت من بيوت الله، ويكون الاعتكاف عبادة شركية كما كان أهل الجاهلية يعتكفون عند الأشجار التي يعظمونها وعند القبور والأصنام التي يقدسونها. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بجاهلية، فمررنا بسدرة. ما السدرة؟ شجرة من أشجار الصحاري، ورقها أخضر مورق متميز بذلك بين بقية الشجر. أشجار تهامة في بواديها هي السلم والسمر، شجر له شوك يابس، السدرة متميزة بينها بكونها خضراء. فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها، هذه عكوف إيش؟ الشرك، وينوطون بها أسلحتهم يرجون بهذا العكوف وهذا التعليق البركة والنوط. فجاوزنا فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، لأنه يقال لتلك السدرة ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم وقد تغضب وجهه: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. خرجه بعض أهل السنة والإمام أحمد بإسناد صحيح. هذا العكوف هو العكوف الشركي، وما أكثره عند المقامات والمزارات والأضرحة، عكوف أهل الإيمان في بيوت الرحمن في المساجد، وهو أن يلزم المسجد طاعة لله وخلوة به. نذر عمر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالمدينة فقال: أوف بنذرك. أخرجاه في الصحيحين. والاعتكاف أفضل ما يكون متى؟ في العشر الأواخر من ذي الحجة. طيب، في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل ما يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وهو من السنن المؤكدات لأن النبي قضاها في سنة من السنوات عشرا من شوال، تحريا وطلبا لليلة الشريفة ليلة القدر. ويجوز أن يعتكف الآن لأنه في موسم فاضل وفي مكان شريف، وهنيئا لكم جمع الله لكم بين المكان الفاضل والزمان الفاضل والعمل الشريف الفاضل. والاعتكاف أقله يوم أو ليلة، استئناسا بحديث عمر، ولأن الصحابة كانوا يمكثون مع النبي في المسجد وقتا طويلا، ساعة وساعتين وثلاث، ولم يؤمروا بأن ينووا فيه الاعتكاف كما كانوا يجلسون معه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. فأقل الاعتكاف على أظهر أقوال العلماء أنه إما يوم أو ليلة، ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وأفضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة، والله أعلم. هل يجوز حلق اللحية إن لم أرغب بإسدالها؟ المسألة ما هي بعلاقة برغبتك وهواك وشهوتك وخيرك، ليس لاختيارك في هذا مقام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا تعبد من الله لك، ما بأنت مخير، إن شئت حلقتها وإن شئت أرسلتها، أنت مأمور بإبقائها وإرسالها. أكرم اللحى، أرخ اللحى، وفر اللحى، أعف اللحى، خالف المجوس خالف المشركين، كذا ثبت في الصحيحين في أحاديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، والله أعلم. هل يجوز إنزال اليدين في الصلاة بدل الرفع؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا هو القبض، وقد أمر به عليه الصلاة والسلام. فإن لم تأتمر بأمره فأنت عاص لرسول الله، وإذا عصيته فأنت آثم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. امرأة رأت شيئا خرج منها بعد الطواف وهو دم يسير، هل تعيد الطواف؟ هذا الدم اليسير الذي خرج منها لا تلتفت إليه، بل هو وصاخة ونجاسة، سواء كان قطرة أو قطرتين أو مسحة أو مسحتين. ومما ينبغي أن تعلمه أيها الرجل وتعلمينه أيتها المرأة، أن النساء يجتمع عليهن في الطواف إجهادان، إجهاد نفسي وإجهاد بدني، فقد يخرج معهن من قطرات هذه النجاسة. الممنوع أن تطوف المرأة وهي حائض في دم تعرفه أنه دم الحيض، ودم الحيض لا يكون قطرة ولا قطرتين ولا ثلاث، إنما هو دم يجري يعرف له لون معروف عند النساء، وهذه أربع صفات له، فهو دم يعرف له رائحة كريهة تعرفها النساء، ولونه غامق، أحمر غامق، بني، أسود، ويجري، ما هو بنقطة أو نقطتين، وهو غليظ ليس خفيفا. ما جمعت هذه الأوصاف الأربعة فهو دم الحيض، فلا يلبس الشيطان عليكن أيتها النساء بهذا. ولا تعيد المرأة طوافها إذا نزلت معها هذه القطرة والقطرتان والمسح والمسحتان، والله أعلم. هل طواف الوداع وطواف الإفاضة يمكن أن يجمعان في طواف واحد؟ لا يمكن. طواف الوداع عبادة مستقلة، هو واجب من واجبات النسك على غير أهل مكة وعلى غير المرأة الحائض والنفساء. وطواف الإفاضة ماذا؟ طواف الإفاضة إيش؟ ركن لا يصح الحج إلا به، فلا يجمع بين ركن وواجب في نية واحدة، ولا يصح ذلك. يجوز نصلي الظهر بنية الظهر والعصر تخفيض، تخفيضات وتنزيلات، يجوز؟ ما يجوز. العبادة عن نية واحدة. ماذا يصنع الذي يريد أن يطوف طوافا واحدا؟ يؤخر طواف الإفاضة، يؤخر إيش؟ طواف الإفاضة حتى يفرغ من أعمال الحج، فقبل أن يسافر يطوف بنية الإفاضة فقط، بنية طواف الإفاضة فقط، ثم يسافر، وإن لم يكن قد سعى يسعى ثم يسافر، ولا يعيد طوافا آخر للإفاضة، وصدق عليه أنه جعل آخر عهده إيش؟ بالبيت، أنه جعل آخر عهده بالبيت. لكن طاف الإفاضة يوم العاشر أو يوم الثاني عشر أو يوم الثالث عشر ولن يسافر إلا يوم العشرين، نقول لا تسافر إلا وقد طفت بالبيت طوافا تنوي به الإفاضة. واضح التفريق يا أخواني؟ واضح؟ ها؟ واضح يا حجي؟ غير واضح؟ ها؟ ما سمعتني؟ لأن المسواك في فمك، ضع المسواك في جيبك وانتبه للدرس. كانت علي فدية فدفعتها إلى عمال داخل الحرم ظنا مني أنهم من سكان مكة. نعم هم من سكان مكة لأن لهم عقد عمل في مكة، فبرئت ذمتك بذلك إذا كانوا ستة أو كان المدفوع لهم مما يطعم ستة بتسعة كيلوغرامات، والله أعلم. هل الأفضل لمن يريد أن يسافر من مكة بعد الحج أن ينشئ عمرة جديدة قبل سفره فيكون طواف العمرة طواف الوداع أم يكتفي بطواف الوداع؟ السنة أن يكتفي بطواف الوداع كما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وفعله جميع أصحابه الذين معه من المهاجرين الأنصار سوى من؟ سوى عائشة رضي الله عن الجميع. ما حكم من طاف طواف الوداع قبل ذهابه إلى السفر باثني عشرة ساعة حيث صلى بعدها الفجر والظهر وجمع مع العصر؟ يجوز ذلك ولا شيء عليه. ماذا نفعل في الوسواس القهري؟ أجبنا على هذا جوابا تفصيليا كررناه، وأن مراحل الوسواس كم هي؟ خمس مراحل، فارجع إليها في موقع الرئاسة وتجدها إن شاء الله مبسوطة، والله أعلم. يقول إذا أردت أن أذبح في بلدي قربة لله فما هي أنواع هذه العبادة؟ هذا ذبح على اسم الله، كما تذبحون الذبائح تأكلونها، هذا ذبح على اسم الله، فالذبح لله عبادة وعبادة لله بالذبح لأنك ذبحت على اسمه، والشحم واللحم هو لك تأكله أنت وغيرك، والله أعلم. هل ثبت أن عيسى عليه السلام سيطوف في البيت في آخر الزمان؟ نعم ثبت ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عنه: لكأني أنظر إلى عيسى ابن مريم يطوف هذا البيت ورأسه إيش؟ ورأسه أي ناعم يقطر لما نزل عيسى على المراتب البيضاء شرقي دمشق، لا تدخلوا شيء في شيء، فرآه كذلك ورأى أعور يطوف بالبيت قال هذا الأعور الكذاب الدجال، والأعور الدجال لن يطأ مكة حال ادعائه أنه رب العالمين، لكن قد يطأها قبل ذلك، والله أعلم. يقول: لاكتظاظ المخيمات بمنى قمنا برمي الجمار منتصف الليل والعودة إلى المبيت في الحرم أي في مكان نزولنا، فهل في ذلك فدية؟ إذا كان هذا في ليلة فلا إشكال عليكم إن شاء الله، إن كان لكم فيها مقر في منى. أما إذا كان تعمد ترك المبيت وله مكان لجميع الليالي فعليه فدية لترك الواجب، فإن تركها ليلة واحدة لم يبت في منى ولم يبق فيها ولا شيء من الليل فهذا يتصدق بشيء قدره العلماء بنحو 40 أو 60 ريالا لأنه ترك بعض الواجب، والله أعلم. كيف كان يقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده عند التشهد؟ جاء أنه كان يضع اليد اليسرى على فخذه وجاء أنه يضع يده اليسرى على أطراف ركبته اليسرى، أما يده اليمنى فكان يقبض الخنصر والبنصر ويعقد بين السبابة والوسطى، يعقد بينهما. فسرها سفيان بأن يعقد 90، ثم يشير عليه الصلاة والسلام بإصبعه، يشير به يدعو، يشير به يدعو، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير في وصف ذلك كما في صحيح مسلم، والله أعلم. هل هناك ذكر بعد إقامة الصلاة؟ نعم، الذكر بعد إقامة الصلاة أن تردد مع المؤذن إذا أقام الصلاة، ثم تقول بعد الإقامة كما قلت بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. وليس من الذكر بعد إقامة الصلاة ما يقوله العوام إذا قال المؤذن قد قامت، قالوا أقامها الله وأدامها، أو إذا أراد أن يكبر قال وش يقول؟ ها، اللهم أحسن وقوفي بين يديك، هذا لم يأتي. وإذا فعله على الدوام فقد أتى بدعة، والله أعلم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا يشمل بلفظ عمومه الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا لحديث ما بين الأذانين صلاة، والله أعلم. أنا أصوم 3 أيام في الحج لأني لم أجد الهدي، هل يجوز الخروج قبل المغرب في اليوم 3؟ نعم، يجوز أن تسافر وتفطر إذا غربت الشمس عليك في طريقك، والله أعلم. يقول: هل الشمسية تعد من اللقطة في منى؟ الشمسية نوعان: الشمسية الغالية التي فيها بطارية وفيها مروحة، هذه من اللقطة فلا تلتقطها، والشمسية العادية التي إما توزع أو قيمتها رخيصة، وجدتها مرمية فخذها لأن مآلها إلى الزبالات والنفايات. واللقطة ضابطها ما ترتفع إليه همة أوساط الناس، هذه اللقطة التي تلتقط، ولا تجوز في مكة أبدا، والله أعلم. يقول: في 8 من ذي الحجة في يوم التروية ذهبت إلى المصحة الطبية في منى فاستعملت معقم اليدين جاهلا وناسيا، هل علي فدية؟ معقم اليدين ليس طيبا أيها الأخ، إنما هي مادة معقمة مطهرة وليس طيبا، فلا يضرك حتى لو استعملته بغير حاجة، والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نرجع لها يا أخواني. رجل عمل حادثا وتوفي معه رجلان، وبعد ذلك عمل عملية قلب مفتوح ولم يقدر على الصيام، فماذا يفعل؟ يجب عليه إذا مات معه 2 وتسبب في موتهما بهذا الحادث بأن كانت نسبة الخطأ عليه في الحادث ولو 1%، فيجب عليه أن يتحمل كفارة قتل الخطأ، وكفارة قتل الخطأ أن يعتق رقبة مؤمنة عن كل من مات، فإن عجز بأن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها صام 2 متتابعين، فإن عجز وهو يقول أنه عمل عملية قلب مفتوح نقول: هل صمت رمضان؟ فإن صام رمضان فهو قادر على صيام 2، وإن كان ممنوع من الصوم أبدا، ما هو مأذون له بعد 1-2، ممنوع من الصوم أبدا، ينتقل إلى إطعام 60 مسكين عن كل رقبة. فإن كان مأذونا له بالصوم بعد 1-2 يرجع صيامه حتى يطيب فيصوم ما عليه من القضاء، والله أعلم. البيع والشراء بالصكوك هل هو حلال أو حرام؟ هذا السؤال عام، لأن الصك يشمل عدة أشياء، المال النقدي هذا الورق النقدي صك، فما مرادك بالبيع والشراء بالصكوك؟ وأكثر المراد بهذا الأمر البيع والشراء بالصكوك المورودة بالذمة، هذا بيع الدين، وبيع الدين بالدين حرام لأنه ربا وذريعة لهذا الربا، والله أعلم. عندنا في بلدنا انتشر في حفلات الزفاف رقص الزوج والزوجة بين الناس على المعازف، فما حكم ذلك وما حكم حضوره ولو كان أخي؟ ولهذا يشكو الناس من العين وعدم التوفيق بين الزوجين، لأنهما يعرضان مفاتنهم على الناس ويجاهرون بمعصية الله عز وجل أمام الناس، فلا غرو أن يصابوا بجرائم هذه المعاصي وبجرائرها ومنها العين. ولا يجوز للرجل أن يدخل على النساء لا في زفاف ولا في زفة ولا في كوشة ولا في غيرها، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، ولم يقل لا يجوز في الزفاف، فإذا كان في الزفاف خلوة رجال اختلاط رجال بنساء فهذا حرام، إذا كان فيه آلات المعازف ولم يبح في الزفاف إلا الدف فقط للنساء خاصة، إذا كان فيه معازف فهذا حرام، ولا يشهد هذا الزواج بهذه الصفة ولا يحضر إلا لمن أنكر فيه المنكر، ولو كان زواج قريبك كأخيك أو أختك، والله أعلم. يقول وجدت بنك الراجح مغلقا فأعطيت هدي للبريد السعودي فهل يجوز؟ نعم يجوز ذلك، وقد برئت ذمتك من هذا الهدي، والله أعلم. يقول رميت الجمرة الصغرى من خلف 4 صفوف من الناس كانوا أمامي ولم أرى أين ذهبت الحصوات وأنا أرمي بقوة، وهذا حصل معي 4 حصوات ثم تقدمت وأكملت 7. لا يلزم في رمي الجمرات أن ترى أين ذهبت هذه الجمرة، هذا تكليف بما يشق أو بما لا يطاق، يكفي الرمي ويكفي غلبة الظن أن يكون الحجر نزل في المرمى، ولا توسوس يا أخي، والله أعلم. تحدث لي حركات كثيرة في القبل، كيف أميز بين المذي وبين الوسواس؟ هذا وسواس، وسؤالك سؤال موسوس، فاطرح ذلك كله، وإذا تبولت أكثر الماء على محاشمك وعلى سروالك فإذا أحسست برطوبة تكون من هذا الماء فينقطع هذا الوسواس عنك، ولا تلتفت إليه واطرحه ولا يؤثرن عليك، والله أعلم. أبي كان محافظا على الصلاة في المسجد ولما أصيب بالشلل أصبح لا يستطيع التحكم في بوله فيصلي الصلوات 5 ويجمع مع بعضهن بسبب هذه النجاسة والمشقة. نعم يجوز له أن لا يصلي مع الجماعة إن كان لا يستطيع الوصول إلى المسجد بسعة، ويجوز لأبيك أن يجمع بين الصلاتين بين الفجر والظهر، صح؟ ها طيب بين الفجر والعشاء، ها الفجر لا تجمع مع الصلوات، يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هل يقصر الصلاة؟ لا، يصلي 4 ظهرا و4 عصرا لمشقة إيش؟ مرضه ومشقة أنه لا يستبرئ من بوله باستطلاقه، فهو في حكم المريض الذي يجوز له الجمع لحاجة المرض، والله أعلم. بعد تحلل الأكبر تخاصمت مع أهلي وتلفظت بكلام بذيء فما الحكم؟ تب إلى الله جل وعلا مما حصل منك، تب إلى الله مما حصل منك من كلام البذيء، وإن كنت أخطأت على أهلك بأن سببتهم ولا يستحقون السب، أو عيرتهم ولا يستحقون التعيير، أو شتمتهم ولعنتهم فتحلل منهم مع توبتك إلى الله جل وعلا، والله أعلم. كيف تقضى السنن الرواتب؟ الصحيح أن راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب والعشاء لا تقضى إذا فات وقتها، وإنما التي تقضى هي راتبة الفجر، هي التي تقضى سواء بعد الفجر أو بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال، كما تقضى صلاة الوتر إن لم يصلها في الليل يصليها من النهار شفعا، وذلك من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال. وأما بقية الرواتب، راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء، فالصحيح أنها لا تقضى إذا فات وقتها. وما جاء من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر فهذا خاص به، كما دل عليه حديث عمر وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم، والله أعلم. يوم النحر دخلت منى الساعة 9 وبقيت بها، هل علي شيء؟ لا شيء عليك. يقول عندي رمي للجمرات، جمرة الكبرى، رميت وفي طريقي تشككت هل هي 6 أو 7، فرجعت وزدت 1، فهل على شيء؟ علي شيء؟ الجواب لا شيء عليك. واحذروا الوساوس في عدد الحصويات، ثم الوساوس إذا رجعتم إلى بلادكم في عدد الأشوطة، سيأتيكم الشيطان يقول إيه أنت ما طفت إلا 6 أشواط، احذره واطرحه ولا تلتفت إليه، وخذ قاعدة، كل شك يطرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي لا اعتبار به، لا تلتفت له ولا يؤثر عليك، والله أعلم. ما حدود المسجد الحرام الذي يثاب فيه المصلي إن قبلت صلاته ب100,000 صلاة؟ كل ما كان داخل حدود مكة من حدود الحرم، من الشمال التنعيم، ومن الجنوب عرنة، ومن الشرق الجعرانة، ومن الغرب الحديبية أو الشميسي، ما كان داخل حدود أميال الحرم فالصلاة فيه مضاعفة إن قبلها الله منك، نسأل الله القبول، والله أعلم. يقول أفضنا من عرفات بعد أذان المغرب وصلينا ووصلنا إلى المزدلفة قبل العشاء ومكثنا فيها إلى 12:00 ليلا، هل علينا شيء؟ أتيتم بالواجب وفاتكم الأكمل باستمرار المبيت إلى غروب إلى طلوع الفجر، فأرجو أنه لا شيء عليكم، وهذا قول جماهير أهل العلم، والله أعلم. هل يجوز ذبح بدنة يمر عليها الميت قبل يمر عليها أو أمر بها الميت قبل دفنه، ولو كان صدق عن الميت؟ إذا أمر بها الإنسان في حياته أن تنحر بدنه فتنفذ وصيته، لكن لا تذبح عند قبره ولا تقسم على من حضروا جنازة أو شهدوا عزاءه، بل تقسم على الفقراء، والله أعلم. وليس هناك ذبيحة تذبح عند 40 الميت أو يوم 7 موته، هذه كلها من البدع المحدثة، وإن أرادوا بها الصدقة عن الميت فهذه بدعة محدثة لا تجوز، والله أعلم. نحن في إيطاليا ولدينا مركز كبير ونطمع، لا بأس واجهني وأتفق وإياك إن شاء الله. كثيرة هذه يا أخي، نأخذ منها 3 وتسمحون لها لنا بعدها. شخص حج العام الماضي ووقف بعرفة، وعند ذهابه إلى المزدلفة نام بجانب زوجته وخرج منه المني عمدا بدون جماع، ولم يرمي الجمرات ولم يطف ولم يسعى بين الصفا والمروة، الله لا يضيق علينا، الحين موسعنا الله لكم وتحرج نفسك فيها الإحراج؟ أولا هذا مخطئ بأنه أخر سؤاله من العام الماضي إلى هذا العام، وهذا خطأ وتقصير، وهذا لما نام بجوار زوجته وتحركت شهوته نزل منه المني، وهذا النزول المني تم بالمباشرة، ومباشرة المحرم من محظورات الإحرام، وهذه المباشرة فيها فدية. ما هي؟ عليه أن يذبح شاة أو سبع بدنة في مكة ويقسمها على فقراء الحرم، وعليه أن يتوب من أمرين: الأول من تأخير السؤال عاما كاملا، الثاني من مباشرته أهله. فإن حصل جماع فشيء آخر، وظاهر السؤال أنه لم يحصل جماع، إنما تحرك شهوته بهذه الملامسة. ولو حصل جماع فنقول فسد حجك، هذا أولا. ثانيا يلزمك المضي فيه. ثالثا عليك بدنة. رابعا عليك أن تحج من العام القابل. خامسا يفرق بينه وبين زوجته في الحج، هي لوحدها وهو لوحده لئلا يلتمس الكهرب مرة ثانية. سادسا عليه التوبة إلى الله. وبمجموع هذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم في من وطئ قبل التحلل الأول، والله أعلم. رجل ساق ذبيحته إلى قبر الولي الصالح فذبحها تقربا له، هل هذا يكون مشركا شركا أكبر؟ إي والله، هذا هو الشرك الأكبر بعينه، وعليه أن يتوب ويجدد دينه وإسلامه، يتوب توبة نصوحا من هذا الشرك الأكبر الذي وقع فيه، ويؤوب إلى الله جل وعلا. يقول: ما معنى أن الكعبة هي يمين الله في أرضه؟ هذا أثر جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه، أن الكعبة يمين الله في أرضه، من استلمها فكأنما استلم يمين الله. وكونها يمين الله في أرضه لأنه شرع للطائفين بالكعبة أن يستلموا الركنين اليمانيين منهما منها، وأن يستلموا الحجر الأسود. وليست معنى أن الكعبة هي يمين الله، ولكن هي كيمين الله، بمعنى فضيلة من استلمها، كما قال الله جل وعلا في آية سورة الحجرات: إن الذين يبايعونك إيش؟ إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هل يده عليه الصلاة والسلام هي يد الله؟ حاشا وكلا. وإنما من بايع الرسول إيمانا بالله وعبودية له فمدت يده فبايع النبي فكأنما بايع الله جل وعلا، لا أنه بايع الله حقيقة بأن يد الله هي يد الله هي يد رسوله. وكذلك أثر عبد الله بن عباس أن الكعبة أو الحجر الأسود يمين الله في أرضه، فمن استلم فكأنما استلم يمين الله، هذا تنويه بهذا الاستلام وبهذه العبادة وبهذه السنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وهذا آخر الدروس في هذا الموسم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.